فلسطين يقدم. أحداث اليوم. بانوراما إخبارية تحليلية يومية في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أحداث اليوم من إعداد دائرة الأخبار. يصحبكم في هذه الحلقة عارف سليم. ومعنا من الإعداد والإنتاج رندا الخفش. ومن الهندسة الإذاعية إسماعيل البرغوثي أشرف أبو جعفر وعبد الرحمن جاب الله. سيدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحداث هذا اليوم: بحضور السيد الرئيس ياسر عرفات، الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي والوطني يجتمعون في رام الله بعد غد الأربعاء لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. زياد أبو زياد مقرر اللجنة الوزارية للقدس يتحدث عن المؤسسات التعليمية والثقافية في القدس على ضوء قرار نتنياهو تشكيل لجنة لتغيير المناهج في القدس المحتلة. وفي مجال التحليل السياسي للتحركات والنشاطات السياسية يقدم لنا الأستاذ الكاتب الصحفي محمد حمزة غنائم إضاءة تحليلية لمستقبل المفاوضات حول القضايا المعلقة على ضوء الإعلان عن بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قبل الثاني من الشهر المقبل ولقاء السيد الرئيس ياسر عرفات بنتنياهو خلال أسبوعين حسب ما ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية. أعضاء في الكنيسة يضغطون على نتنياهو لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. السيد ماهر المصري وزير التجارة يلتقي غدا دان ميريدور وزير المالية الإسرائيلي. توقيع اتفاقية لتوحيد نظام التعليم والتدريب المهني في فلسطين. في مجال النشاط الاستيطاني نقل 300 منزل الى محافظات الخليل ورام الله ونابلس واحياء ما يسمى بوحدة الامن القومي المسؤولة عن التخطيط للاستيطان الاسرائيلي. المؤسسات الوطنية في قلقيلية تطالب بالتصدي للقرار الإسرائيلي بإلغاء القيود على الاستيطان. والمستوطنون في بيت لحم يضخون المياه العادمة نحو الأراضي الزراعية في منطقة بيت لحم. وسيكون لنا تعليق سياسي ضمن فقرات هذا البرنامج. كل هذه المواضيع سنتطرق إليها بالتحليل والتقرير والرسالة الصوتية والحوار عبر امتداد ساعة من الزمن حتى الساعة الثالثة بإذن الله تعالى، لكننا نبدأ أولا بهذه النشرة الموجزة للأنباء والزميلة ريم أبو غزالي. مساء الخير ريم.
مساء الخير زميل عارف ومستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. صرح نائب رئيس المجلس التشريعي السيد ناهض الريس اليوم بأن اجتماعا موسعا سيعقد يوم الأربعاء الأربعاء القادم في مدينة رام الله برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات. وأوضح بأن الاجتماع الموسع سيضم الوزراء وأعضاء من المجلس الوطني المتواجدين على أرض الوطن، إضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي. أعلن السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة أن لقاءات فلسطينية إسرائيلية ستعقد قريبا في إطار استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. جاءت أقوال وزير الثقافة هذه خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة ظهر اليوم. وتستمعون في سياق برنامج أحداث اليوم إلى مزيد من التفاصيل. يعقد المجلس التشريعي بعد غد الأربعاء جلسته 19، وذلك في مقره المؤقت بوزارة التربية والتعليم في مدينة رام الله. وسيخصص المجلس إحدى جلساته لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، فيما ستناقش خلال بقية الجلسات القراءة الأولى لقانوني الدستور الأساسي وانتخاب المجالس المحلية. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن زيارة أهالي المعتقلين إلى سجن كفار يونا قد تم تأجيلها إلى موعد آخر غير الموعد السابق الذي كان مقررا في 28 من آب الجاري. ويعود سبب التأجيل إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية نقل للعديد من المعتقلين في سجن كفار يونا إلى سجون أخرى. وأهابت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالأهالي الذين يوجد لهم أقارب في السجن المذكور للتوجه إلى مكاتب اللجنة الدولية ابتداء من الأول من شهر أيلول القادم، وذلك لمعرفة السجون التي تم نقل أبنائهم إليها. كما طلبت اللجنة الدولية من الأهالي تعبئة نموذج جديد لطلب الزيارة على أن يرفقوا بالنموذج تصاريحهم حتى يتم إصدار تصاريح جديدة لهم. تجتمع لجنة التنسيق الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة في مقر التنسيق والارتباط في رام الله بعد ظهر اليوم، حيث يبحث الجانبان الفلسطيني برئاسة العميد زياد الأطرش والإسرائيلي برئاسة هرتزل دغينش المسائل الأمنية المشتركة. يذكر أن الجانبين أشرفا على التوصل إلى اتفاق حول تحليق الطائرات الفلسطينية في المجال الجوي الإسرائيلي. يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي بزيارة إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، يبحث خلالها آخر التطورات في ظل قرار الحكومة المصرية القاضي بإلغاء المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في القاهرة في تشرين الثاني المقبل في حال عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتعهداته فيما يخص مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني الإسرائيلي. اتهم السودان أريتريا بمساندة محاولة الانقلاب التي أجهضت الأسبوع الماضي في بور السودان. ونقلت صحيفة الحياة عن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الفريق محمد سنوسي قوله إن الحكومة الأريترية دعمت المحاولة الانقلابية الأخيرة التي هدفت إلى عزل الميناء الرئيسي عن سائر مناطق البلاد كخطوة أولى. أكد المتحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى حاليا إلى إنشاء مكتب يخضع لسيطرته يكلف بمتابعة العلاقات مع الكونغرس الأمريكي مباشرة. وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن من شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى ازدواجية في المهام بين مكتب رئاسة الحكومة والخارجية الإسرائيلية. والنبأ الأخير، صرح نائب الرئيس الأمريكي الجور اليوم بأن بلاده تراقب عن كثب صادرات الأسلحة الصينية إلى دول العالم. ورفض الجور في تصريح أجرته إحدى شبكات التلفزة الأمريكية التعقيب على نبأ كانت قد نشرته صحيفة الواشنطن بوست يتحدث عن المساعدات الصينية إلى الحكومة الباكستانية لبناء مصنع صواريخ صينية متوسطة المدى من طراز M11. بهذا النبأ تنتهي سيداتي سادتي النشرة الإخبارية الموجزة هذا من صوت فلسطين، لكم مني كل المحبة، وعودة الآن إلى الزميل عارف سليم وبانوراما أحدث اليوم.
بكم إلى أحداث اليوم. سيداتي سادتي، استقبال رسمي وجماهيري حاشد للسيد الرئيس ياسر عرفات سيجري بعد غد الأربعاء في محافظة رام الله، والهتاف سيكون مرحبا بالقائد الرمز ياسر عرفات متى ما شئت وفي أي مكان تشاء في أرض بلادك فلسطين، فلن يمنع قرار حركتك ولن يكون بمقدور أحد أن يمس هذا القرار. هذا هو جوهر تعليقنا السياسي لهذا اليوم، كتبه ويقدمه لكم الزميل محمود أبو الهيجة.
ستكتب فلسطين دائما تاريخها بمواقف العز والبطولة، بملاحم المجد، من أجل أن تبقى فلسطين هي ذاتها وطن الكرامة والأنبياء والقديسين والشهداء والأبطال الأبطال. وبرغم الصعاب أيا كانت، تواصل فلسطين سيرتها ومسيرتها العظيمة، وهي اليوم برمزها وقائد شعبها وحامي حلمها ياسر عرفات تخط صفحة جديدة من صفحات تاريخها المشرق والمشرف. فلسطين اليوم بجموعها المؤمنة الصابرة المناضلة تتقدم خلف قائدها، تشق السبل عبر الصخر وبين الألغام نحو اكتمال حريتها وتمام استقلالها وسيادتها. خطوة إثر خطوة تتقدم، وحجرا فوق حجر تعلي صرح دولتها وتؤكد بأبسط التفاصيل وأعقدها تمسكها المطلق بسيادتها وحتمية بسط هذه السيادة على كامل أرضها وأجوائها ومياهها. وحق رمزها وقائدها ياسر عرفات أن يكون متى يشاء في أي مكان يشاء من أرض بلاده فلسطين. فحركة ياسر عرفات هي حركة الشعب الفلسطيني، وقراره من قرار الشعب الفلسطيني، وهو رمز سيادتنا وعزتنا وكرامتنا، ولن نسمح لأحد بمس هذا الرمز وما يشكل بقراره وحركته وطائرته. طائرة الرئيس هي عنوان من عناوين سيادتنا ورمز من رموز سيرتنا وتقدمنا نحو أعالي المجد والحرية. ومرحبا بياسر عرفات، أهلا بقائد الشعب والمسيرة.
إذن ستكون جماهيرنا بعد غد الأربعاء على موعد مع قائدها ورمزها الوطني وحادي مسيرتها السيد الرئيس ياسر عرفات، حيث سيحضر اجتماعا موسعا وبمشاركة الوزراء وأعضاء المجلس الوطني والتشريعي لمناقشة آخر المستجدات والأوضاع على الساحة الفلسطينية. التفاصيل في تصريح السيد روحي فتوح أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة مشتركة يوم الأربعاء القادم في مدينة رام الله الساعة 11 صباحا بحضور السيد الرئيس ياسر عرفات ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء مجلس الوزراء لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار من المجلس التشريعي في جلسته الماضية على أثر منع حكومة إسرائيل طائرة الأخ الرئيس أبو عمار من الإقلاع من غزة باتجاه رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس في الدورة الماضية. وعلى أثر هذه الممارسة قام وفد من رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري لجان المجلس التشريعي بالتوجه فورا من مدينة رام الله إلى غزة لمقابلة السيد الرئيس، وعبروا فيها عن إدانة لهذه الممارسة واستغرابهم واستهجانهم لهذه الممارسة الإسرائيلية. وتم التأكيد للأخ الرئيس أن المجلس التشريعي بصدد مناقشة هذه الانتهاكات بمجملها، وطلبنا من سيادة الرئيس أن يشاركنا في الجلسة القادمة، هذه الجلسة المشاركة التي أعلنت عنها قبل قليل. سيكون مطروح على جدول أعمال هذه الجلسة، وهي جلسة خاصة ستكون لمناقشة جميع الانتهاكات الإسرائيلية في كل المجالات، خاصة أن المس بسيادة الرئيس هو مس بالشخصية الفلسطينية ومس بكل الشعب الفلسطيني. لن نسمح فيه كمجلس تشريعي، ولن نسمح فيه أيضا كشعب فلسطيني. الحالة الرمزية التي جسدها الرئيس ياسر عرفات يجب أن تبقى غير خاضعة، ولا يجوز أن تكون خاضعة لأي إجراءات إسرائيلية مهما كانت. هذا الاتفاق الذي وقعه السيد الرئيس يعطي حصانة للشعب الفلسطيني، فما بالكم بسيادة الرئيس ذاته. نحن أكدنا موقفنا المدين لهذه الممارسات التي تشكل انتهاكا فاضحا للاتفاق، لذلك يأتي هذا الاجتماع حتى تستطيع كل الفعاليات الفلسطينية في إطارها المختلفة، سواء في إطار المجلس الوطني الفلسطيني أو في إطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في إطار الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي، كلها طبعا بقيادة الأخ رئيس أبو عمار، تتناقش هذا الموضوع لاتخاذ إجراءات وقرارات تعالج الموضوع بشكل جذري. وشكرا.
صوت فلسطين وأحداث اليوم. وننتقل إلى الترتيبات والتحضيرات الجارية لاستئناف عملية المفاوضات الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي. فقد أعلن السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة أن عدة لقاءات فلسطينية إسرائيلية ستعقد قريبا بهدف ترتيب الملفات التفاوضية. واعتبر وزير الثقافة خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة ظهر اليوم أن هذا الإجراء في مصلحة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. مزيد من التفاصيل في الرسالة التالية والزميل عادل الزعنون.
أعلن ياسر عبد رب وزير الثقافة والإعلام بأن لقاءات فلسطينية إسرائيلية ستعقد خلال الفترة القليلة القادمة في إطار استئناف المفاوضات. وأوضح عبد ربه في المؤتمر الصحفي الذي عقد في إطار برنامج وزارة الإعلام واجه الصحافة في مقر الوزارة بغزة قبل ظهر اليوم بأن الإيجابية ليس باستئناف المفاوضات، لأن ذلك جزء من الاتفاقيات بين الجانبين وفي صالح الطرفين. وعن جوهر اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه:
على وجه التحديد تم عدة لقاءات فلسطيني وإسرائيلي، بعد بعضها أخذ طابع رسمي وبعضها كان غير رسمي. وفي هذه اللقاءات لم يتم بحث أمور جوهرية، ما كان يجري تحته هو تنظيم عملية العودة إلى طاولة المفاوضات وصيغة لجان التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية التي ينبغي أن تقوم بإكمال العملية التفاوضية. في الجوهر لم يجري التطرق إلى أي أمر من الأمور. وعلى هامش ذلك أود أن أشير إلى أن موضوع مؤسسات القدس هو موضوع أساسي بالنسبة للسلطة الفلسطينية. نحن لم نقرر ولم نبلغ أحد بإغلاق أي مؤسسات في القدس. السلطة الفلسطينية ليس لديها فروع حتى الآن في مدينة القدس، إنما هناك مؤسسات مقدسية موجودة في المدينة. هذه المؤسسات عملها واستمراره مكفول وفق الاتفاقيات. وإثارة ضجيج حول بعض المكاتب المحدودة في القدس وتصوير الأمر وكأنه قد تم بناء على صفقة هو أمر مفتعل، وأمر يراد منه في الحقيقة استمرار السياسة الإسرائيلية الضاغطة للخروج عن الاتفاقيات، وخصوصا فيما يتعلق بمؤسساتنا في القدس. ما أريد أن أقوله هنا بشكل واضح، مؤسسات شعبنا الفلسطيني في القدس قائمة وسيستمر الحفاظ عليها، ولن نقبل بالمساعدة عليها بأي حال من الأحوال.
وأوضح عبد ربه بأن إسرائيل تعمل على نفس عملية السلام والتخلي التدريجي عن التزاماتها الفعلية من خلال المماطلة واستمرار عمليات التوسع الاستيطاني. وأضاف عبد ربه قائلا:
ستعقد لقاءات خلال الفترة القريبة القادمة في إطار عملية استئناف المفاوضات. ويجري الحديث عن لقاءات على مستوى القمة. هذا كله جيد، إنما هذه اللقاءات تأتي في إطار ترتيب المفاوضات، وكما قلت لا تتناول الجوانب الجوهرية التي تمس الواقع القائم على الأرض. لا نستطيع الحديث عن موقف إيجابي من قبل إسرائيل، لأن الإيجابية ليست في استئناف المفاوضات، فهذه المفاوضات هي جزء من اتفاقيات تم الوصول إليها، وهي ليست في صالح طرف وعلى حساب طرف، هي في صالح الطرفين. نحن نريد أن نرى من خلال هذه اللقاءات موقف إسرائيل تجاه القضايا المركزية، تجاه أولا قضية تطبيق الاتفاقات المعقودة فيما يتعلق بالانسحاب من الخليل، وفيما يتعلق بالمعتقلين والقضايا الأخرى التي تتناول الممر الآمن والأمور الاقتصادية وغيرها من القضايا.
واتهم عبد ربه بعض الجهات الإسرائيلية بأنها تريد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه، خاصة ما يتعلق بإعادة الانتشار من الخليل، ونوه إلى رفضه لإعادة التفاوض حول أي قضية تم الانتهاء من المفاوضات حولها سابقا. وأكد بأن عملية السلام تمر في مازق حقيقي لا يمكن الخروج منه إلا بحل القضايا الجوهرية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وطالب عبد ربه حكومة نتنياهو بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستكمال المرحلة الانتقالية، وقال:
المسألة الرئيسية بالنسبة لنا ليست قضية عقد اللقاءات، أعود وأكرر ذلك، المسألة الرئيسية هي تنفيذ الالتزامات. بالنسبة لنا أيضا نلمس بالإضافة إلى النقطة الأولى وهي محاولة تغليب الجانب الشكلي والمظهري على المسائل الجوهرية، نحن نلمس أيضا وكأن هناك اتجاه إسرائيلي يريد إعادة التفاوض حول ما تم التفاوض عليه والاتفاق حوله، سواء بالنسبة لموضوع الخليل أو غيره. نشار بأن هناك مشاريع جديدة أو أفكار ومقترحات جديدة من الجانب الإسرائيلي. بالنسبة لنا كل ما تم التفاوض والاتفاق عليه هو شأن غير قابل للتفاوض من جديد.
وعلى صعيد آخر، صرح نائب رئيس المجلس التشريعي ناهد الريس بأن اجتماعا موسعا سيحضره السيد الرئيس ياسر عرفات سيعقد في رام الله الأربعاء القادم. وأوضح الرئيس بأن الاجتماع الذي يضم الوزراء وأعضاء من المجلس الوطني في الوطن وأعضاء المجلس التشريعي سيناقش ويقيم الأوضاع بشكل عام على كافة الأصعدة. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
إذن السلام مصلحة مشتركة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولن يمن علينا الإسرائيليون إذن بإعلانهم استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. الفلسطينيون رفضوا بل أسقطوا أسلوب الابتزاز الإسرائيلي بربط استئناف المفاوضات بوقف نشاط المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس. على العموم، وكما قال السيد ياسر عبد ربه وزير الثقافة، الإيجابية ليس في استئناف المفاوضات بل في ترجمة الاتفاقيات إلى وقائع مادية ملموسة وفي تنفيذ الالتزامات. التفاوض حول ما تم التفاوض عليه مرفوض جملة وتفصيلا من قبلنا نحن الفلسطينيين. وضمن هذا الإطار وعلى الجانب الإسرائيلي، يعقد اليوم اجتماع مع وزيري المالية والجيش لبحث الأوضاع في فلسطين وعملية الانسحاب من الخليل، فيما نرى أن أعضاء كنيست يطالبون نتنياهو بالتقدم في العملية السلمية والمسارعة للاجتماع بالسيد الرئيس ياسر عرفات. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية والزميل محمد السيد.
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم اجتماعا مع وزيري المالية والجيش لمواصلة بحث الأوضاع في فلسطين، ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات التي يعقدها نتنياهو مع وزرائه واللجان الأمنية التي شكلها مؤخرا لدراسة كافة الجوانب الأمنية عشية إخلاء جيش الاحتلال لمدينة الخليل. وسيتم في هذا الاجتماع بحث تكاليف عملية الانسحاب والتطورات الأخيرة في المنطقة بعد تحذير أوساط إسرائيلية من كافة الأحزاب السياسية بما فيها حزب الليكود اليمين الحاكم من أن الوضع الراهن وعدم التقدم في المسيرة السلمية سيهدد المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى تدخل الرئيس الإسرائيلي إيزر ويزمان في سياسة الحكومة واجتماعه أمس مع نتنياهو في أعقاب تصريحاته بأنه سيلتقي الرئيس ياسر عرفات حتى لو تناقض ذلك مع سياسة الحكومة. وكان أعضاء الكنيسة الإسرائيلي من حزب الليكود شمعون شتريت وجدعون عزرا وروني ميلو قد طالبوا نتنياهو عقد لقاءات مع الرئيس عرفات قريبا، ومن المتوقع أن يعقد مثل هذا اللقاء في الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي إسحاق مردخاي سيجتمع أولا بالرئيس حسب مصادر إسرائيلية لإطلاعه على خطته التي تم إعدادها للانسحاب من الخليل. وطلب عضو الكنيسة الإسرائيلي من الليكود جدعون عزرا نائب رئيس جهاز المخابرات السابق بالانسحاب فورا من الخليل وعدم ربط ذلك بإيفاء السلطة الوطنية بتعهداتها كما جاء على لسانه. ويتخوف نتنياهو من العزلة السياسية وعدم التعاون مع حكومته من قبل الدول العربية في المنطقة، خاصة بعد إعلان مصر نيتها إرجاء انعقاد اللجنة الاقتصادية. هذا وستلتئم الكنيسة الإسرائيلية قريبا بطلب تقدمت به حركة ميرت اليسارية التي جمعت توقيع أكثر من 30 عضوا لشرعية عقد اجتماع خاص لتواجد الكنيسة في عطلتها السنوية. ويأتي هذا الاجتماع لبحث الأوضاع الراهنة والجمود الذي يكتنف العملية السلمية. وطلبت الحركة من نتنياهو التواجد في جلسة الكنيسة لإطلاعه على سياسة حكومته تجاه المسيرة السلمية ومسألة الانسحاب من الخليل. من داخل الخط الأخضر محمد السيد، صوت فلسطين.
إذن يبدو أن ثمة قناعة بدأت تتسرب في ذهنية عدد من قادة الليكود، القناعة التي تقول بأن عدم التقدم في العملية السلمية سيهدد المنطقة وسيكون البديل هو تفجر العنف من جديد. ويجتمع وزير التجارة السيد ماهر المصري بوزير المالية الإسرائيلي دان ميريدور يوم غد الثلاثاء لبحث عدد من القضايا الاقتصادية. مزيد من التفاصيل في تصريح أدلى به السيد المصري لبرنامج أحداث اليوم.
بالنسبة لموضوع اللقاء غدا، هو أولا لقاء أولي، لم ندخل فيه في أي تفصيل، ولكن نتحدث في العموميات والتي تندرج تحت إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بيننا وبين إسرائيل، وتصحيح الخروقات الحاصلة حاليا وفي الفترة الأخيرة، بحيث يتم التعامل مع المواضيع الاقتصادية من خلال هذه الاتفاقية الموقعة سابقا. وسيتم تحديد موعد لاحق للدخول في التفاصيل من خلال لجنة الاقتصادية المشتركة. أما بالنسبة لموضوع دخول البضائع الأجنبية والإسرائيلية إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، فأرى أن هنالك تضخيم لهذا الموضوع. هذا الموضوع باختصار هو إجراء تبعته الوزارة منذ فترة لا بأس بها، ويتلخص في أن الشركات الأجنبية يجب أن يكون لها وكيل فلسطيني، وهذا أمر تم تنفيذه من عدة شركات أجنبية، وهو حتى الآن لا نزال في هذا الموضوع. نعمل سويا مع الشركات التي تأتي إلينا وتطلب أن يكون لها الوكيل الفلسطيني، ونجري لها الإجراءات القانونية. بمعنى أن هذا الموضوع ليس موضوعا وكأن المنع سيأتي غدا أو بعد غد أو بعد شهر. نحن لن نمنع البضائع، ولكن نحن نقول أن على الشركات الأجنبية أن يكون لها وكلاء فلسطينيين، لأنه لا يجوز أن تبقى تبعية الوكلاء الفلسطينيين للوكلاء الإسرائيليين، لأننا نحن لسنا جزءا من إسرائيل، وبالتالي لا يفري علينا القانون الوكلاء التجاريين المعمول به في إسرائيل. فإذا العملية هي عملية طبيعية موجودة في جميع أنحاء دول العالم، وهو أمر طبيعي في عالم التجارة والاقتصاد. من هذا المنطلق نقول أن قد يكون هنالك تضخيم لهذا الموضوع، ولكن نحن نقول أننا نسير على هذا الطريق بشكل طيب وبشكل هادئ، وهنالك تفاهم مع كبرى الشركات الأجنبية على هذا الموضوع وعلى ضرورة تنفيذه بشكل تدريجي ومرحلي. وهذا زي ما قلت أنا هو إجراء طبيعي يحصل في أي دولة في العالم.
وما دمنا في إطار الحديث عن الزوبعة السياسية التي تثيرها الصحافة الإسرائيلية، حول قرب استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية واللقاء المرتقب بين السيد الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تصور ذلك على أنه إنجاز كبير وتنازل إسرائيلي ما بعده تنازل وفتح جديد لبوابات السلام في المنطقة. في هذا الإطار يثور التساؤل الكبير حول مصداقية هذا التوجه الإسرائيلي نحو السلام، في نفس الوقت الذي نرى فيه أن القرار الإسرائيلي برفع القيود عن الاستيطان يترجم إلى واقع مادي ملموس من خلال نقل 300 من المنازل الجاهزة إلى المستوطنات في محافظات نابلس ورام الله والخليل. ما هي مصداقية حكومة نتنياهو في توجهاتها نحو السلام؟ الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمزة غنايم يسلط الضوء على أهداف ونوايا الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالعديد من القضايا المعلقة مثل قضية الخليل والممر الآمن وغيرهما.
لما يصل موفد الدبلوماسية الأمريكية دينيس روس إلى الشرق الأوسط بعد أسبوعين في محاولة جديدة لإحياء مسيرة التسوية المتعثرة في الشرق الأوسط، لن يكون ملف الخليل قد ترجل عن مسجب المصالح القومية الإسرائيلية التي باسمها يتأخر جلاء الاحتلال عن هذه المدينة الفلسطينية المحتلة. وربما لن ينجح رئيس الدولة الإسرائيلية عزر فايتمان بلقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حتى ذلك الحين. وفي هذا المدى يحتفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي للمراقبين والخبراء السياسيين ولصانعي السياسة بالدرجة الأولى بقدر معين من التفاؤل بقرب انعقاد القمة الفلسطينية الإسرائيلية الأولى في عهد حكم الليكود المتجدد. وكعادته سيظل نتنياهو محتفظا بورقة اللقاء بعرفات قريبة إلى صدره، ولن يفشي موعده إلا في اللحظات الأخيرة. لكن ما هو واضح حتى الآن أن بنيامين نتنياهو يتهرب من لقاء الرئيس الفلسطيني كاشفا في كل مرة ينكشف فيها إعلاميا عن سبب جديد لهذا الموقف الاستعلائي. هكذا كان الحال في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس الإسرائيلي فايتمان أمس عندما تطرق إلى مسألة اللقاء بالقول إنه يبحث عن لقاء ذي مضمون حقيقي، مستبدلا تلك اللازمة التي ترددت لديه باستمرار حول استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني إذا اقتضت مصالح إسرائيل السياسية والأمنية ذلك. هذا التحول لدى بيبي نتنياهو نحو ترديد الشرط الفلسطيني أيضا لإضفاء مضمون حقيقي على محادثات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تستعد لمفاوضات الحل الدائم بموجب الاتفاقات المرحلية، يعني ضمن ما يعنيه الاعتراف الضمني بضرورة إضفاء جوهر أو غاية غائبة حاليا يتم بموجبها افتتاح الفصل التفاوضي القادم بين إسرائيل وفلسطين. ولكن السؤال الذي لابد من الإجابة عليه قبل البدء بارتجال غايات جوهرية للمسار المشترك بين الجانبين هو: وماذا مع الاستحقاقات الإسرائيلية وبرأسها موضوع الخليل؟ إذا واصل بيبي نتنياهو التعامل مع هذه القضية بنفس التسارع الذي يؤديه منذ أسابيع، فربما نحتاج إلى شهور أخرى حتى تتوصل حكومة إسرائيل إلى المعادلة السحرية للخلاص من استحقاق الخليل. وكل ما طواقمها وخبراؤها هذه الأيام لا يعدو كونه تنويعات على نفس الطبخة التي ترمي في نهاية المطاف إلى تكريس احتلال جديد للخليل يقسمها إلى شطرين تماما كما كانت القدس العربية المحتلة في العام 67. وهذا ما أشار إليه الصحافي المعروف داني روبنشتاين اليوم في مقالة له في صحيفة آرتس الإسرائيلية. ولعل السبب الأول والمباشر في هذه المماطلة إزاء الجلاء الإسرائيلي عن الخليل هو تمسك حكومة نتنياهو بكون الاستيطان اليهودي فيها امتدادا لتواجد يهودي تاريخي فيما تسميه وطن الآباء والأجداد، وليس واضحا كيف ستتصرف حكومة تحالف مع عناصر استيطانية وأخرى مؤيدة للاستيطان عندما ستجد نفسها قد استنفذت مهلة الأسبوعين الإضافيين اللذين تطلبهما دائما من العالم للوفاء باستحقاقاتها وبدونها استحقاق الخليل. وليست قضية الخليل هي الوحيدة العالقة على جدول الأعمال المشترك بين إسرائيل وفلسطين. هناك قضايا كثيرة يتأخر البحث بها والتي يخيل أنها لا تحسم إلا بمستويات قيادية عليا، مثل قضية المعبر الآمن والتطويرات المطلوبة لتحريك المفاوضات على المسار الفلسطيني. في هذه الأثناء يبدو أن مهمة بيبي نتنياهو وحكومته تنحصر مواصلة بس التأكيدات على كونها تملك سياسة مختلفة في القضايا الكبيرة كالقدس والاستيطان والخليل، وهي تحاول بكل طريقة رفع رمز القدس عاليا باعتباره شكلا من أشكال السيادة الإسرائيلية على هذه المدينة العربية المحتلة. أخيرا، بيبي لن يقسم القدس كما قال في أثناء دعايته الانتخابية، وسيقسم الخليل، ويخيل أن هذه هي المهمة الصعبة التي تنتظر الدبلوماسيين الذين يتحركون على مسارب الشرق الأوسط الوعرة في هذه الأيام.
إذن بيبي لن يقسم القدس وسيقسم الخليل. صوت فلسطين وأحداث اليوم. سيداتي سادتي، ما هو مصير المؤسسات التعليمية والثقافية في القدس المحتلة؟ هل حقا ستقدم حكومة نتنياهو على تغيير المناهج الدراسية الفلسطينية واستبدالها بمناهج إسرائيلية؟ هذه الأسئلة طرحناها على النائب زياد أبو زياد، مقرر اللجنة الوزارية بالقدس، في الحوار التالي الذي أجريناه معه. الأستاذ زياد أبو زياد، النائب عن دائرة القدس، مساء الخير.
مساء الخير، أهلا وسهلا.
أستاذ زياد، الحقيقة مدينة القدس تتعرض للتهويد الزاحف والمستمر. نود أن نتطرق إلى الوضع التعليمي على مستوى المناهج وكذلك المؤسسات التعليمية والثقافية أيضا. هل بدأ زحف التهويد إلى هذه المؤسسات؟
يعني أنا في اعتقادي أنه زحف التهويد لم يستطيع الوصول إلى هذه المؤسسات ولم يستطيع الدخول إلى هذه المؤسسات، لأن إسرائيل جربت في الماضي عمل ذلك وفشلت فشل ذريع. وأذكر أنه بعد حرب 67 وبعد احتلال القدس العربية وضمها لإسرائيل، حاولت بلدية تيدي كوليك تطبيق المناهج الإسرائيلية على جميع مدارس القدس، وكانت النتيجة أنه كل الطلاب خرجوا من هذه المدارس وانتقلوا إلى المدارس الأهلية، وأصبحت هذه المدارس فارغة لدرجة أن رشيدية مثلا لم يبقى فيها إلا 14 طالب من حوالي 850 طالب. وعندها أدركت البلدية فشل هذه الإجراءات وبدأت تتراجع وعادت للسماح بتدريس مناهج عربية أردنية في هذه المدارس. والسبب ببساطة، أولا لأن شعبنا رفض دراسة المناهج الإسرائيلية، وثانيا أن شهادة البكروت اللي بتعطيها إسرائيل غير معترف بها في الجامعات العربية، وبالتالي لا مناص من تطبيق المنهج الأردني أو الفلسطيني حاليا. ما حدث الآن أنه هنالك مجموعة من المدارس أكثر من 15,000 طالب من أبناء القدس العربية يدرسون الآن في مدارس بعضها متعارف عليه باسم مدارس حسن الأشهب، والبعض الآخر مدارس أهلية أو مدارس تابعة للأوقاف. ومعظم هذه المدارس هي مدارس فلسطينية، ومدارس حسن الأشهب كانت تتلقى تمويلها من الأردن، وبعد فك الارتباط أصبح تمويلها تمويل فلسطيني 100%. لا أتصور أن إسرائيل تستطيع تحمل أعباء كل هذه المدارس، سواء من حيث الطواقم التعليمية، المعلمين، الهيئات التدريسية، الأبنية، المصاريف، من هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لا أتصور أن طلاب هذه المدارس سيقبلون دراسة المناهج الإسرائيلية، ولن تستطيع إسرائيل فرض مناهجها على المدارس الأهلية الفلسطينية الموجودة في القديمة، وبالتالي أنا بعتقد أنه الإسرائيليين بيطلع من ورطة وبدخل في ورطة ثانية وبيطلع من
عادة النظر في المناهج في القدس والعمل على تهويدها.
نعم، قرأنا ذلك في الصحف، وهي لجنة اجتمعت أمس وبحثت وضع التعليم في المدارس العربية، لكن أنا آمن أن لا يرتكبوا حماقة أخرى كحماقة استدعاء أعضاء المجلس التشريعي للشرطة، حيث رفضوا ولم يستطيع الإسرائيليين عمل أي شيء. هذه الحكومة ترتكب حماقات متتالية فيما يتعلق بالقدس، مثل حماقة مكتب الأخ حاتم عبد القادر في بيته واللي فشلوا في الآخر عن إغلاقه لأنه ما بيقدروش يغلقوا بيت ساكنة فيه أسرة. وبالتالي هاي المطبات اللي عم بوقع فيها بتدل على تخبطهم، وأنا شخصيا يعني غير منزعج وغير قلق من اجتماع لجنة وزارية إسرائيلية لبث بحث أوضاع التعليم في القدس، لأنه التعليم يتبع للناس. هنالك 170 ألف مواطن فلسطيني في مدينة القدس لن تستطيع إسرائيل طمس معالم وجودهم أو تغييرها.
يعني فعلا نتفق معك أستاذ زياد بأنه من الصعوبة بمكان تغيير جوهر المحتوى الثقافي للإنسان.
وإحنا لو سمحت لي يعني بهذه المناسبة يجب علينا أن نكرس ونعزز ونزيد من أنشطتنا الثقافية في مدينة القدس لإعادة بعث الحياة من جديد، وخاصة في البلدة القديمة داخل الأسوار. يعني الملاحظ في مدينة القدس إنه البلدة القديمة بعد الساعة 5 أو 6 مساء تكاد الحياة أن تموت فيها، ونحن في الفترة الأخيرة ندرس إمكانية إقامة مراكز ثقافية ومراكز فنية شعبية في داخل البلدة القديمة في القدس لتعويد الناس على الخروج من بيوتهم مساء والتفاعل والحركة في داخل البلدة القديمة في القدس. نحن في مواجهة الغزو الثقافي اليهودي والصهيوني، علينا أن نواجه هذا الغزو بهجوم ثقافي وإحياء وتمسك بتراثنا وثقافتنا العربية الفلسطينية، لأنه هي السلاح الوحيد الذي يستطيع أن يفشل المخططات المعادية.
نعم، وهل أدرج هذا في ضمن إطار لجنة القدس المنبثقة عن المجلس التشريعي؟
هذا أدرج في إطار آخر يعني له طابع عملي وتنفيذي، وآمل أن يتم خروجه لحيز الوجود بوقت قريب جدا وأن تلمس الناس مثل هذا الشيء، لكن أنا بحب أطمنك وأكد له أنه العمل يجري بهذا الاتجاه.
نعم، نحن نقول انه من الاستحالة فعلا ان يمس الجوهر المحتوى الثقافي للمواطن المقدسي المعتز بانتمائه للعروبة وللإسلام، ولذلك ثمة تفكير إسرائيلي فعلا باقتلاع هذا المواطن من جذوره من خلال احداث عملية نزيف بشري وتفريغ القدس من محتواها السكاني.
صدقني انه احنا باقيين هون، احنا شوكة في حلوقهم، ولن يستطيع اقتلاعنا من هذه المدينة اي عمل بقوة في الطرف الاخر، وراح يكتشفوا في الاخر انه كل جهودهم تشلت. يعني مهما اقاموا من احياء يهودية مستوطنات، مهما اتخذوا من اجراءات ضد شعبنا في هذه المدينة الصامدة، شعبنا باقي وصامد فيها، وانا ما بحكيش لا عواطف ولا انشاء ولا شعارات.
نعم.
احنا حقيقة ثابتة زي ثبات حجارة القدس، وسنبقى وستبقى هذه المدينة عربية اسلامية الى الابد.
نعم، ولكن هذا ايضا فعلا بودنا ان يترجم الى وقائع مادية ملموسة، وهذا لا يتأتى الا من خلال تكثيف الدعم المادي واثبات الحضور الفلسطيني الفاعل والمؤثر على كافة المستويات
إن شاء الله.
شكرا لكم الأستاذ زياد أبو زياد النائب عن دائرة القدس،
وأيضا مقرر اللجنة الوزارية لشؤون القدس.
نعم، ومقرر اللجنة الوزارية لشؤون القدس. شكرا لكم أستاذ زياد.
أهلا وسهلا،
مع السلامة. سيدتي سادتي، أكدت المؤسسات الوطنية في محافظة قلقيلية اليوم على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإلغاء القيود على الاستيطان وإسكان آلاف المستوطنين بين قلقيلية وطول كرم يمس روح عملية السلام، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذا القرار. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التالية والزميل نعيم سويلم.
أرى قرار الحكومة الإسرائيلية وقف تجميد الاستيطان وما تبعه من إعلان نائب وزير الإسكان الإسرائيلي مئير بوروش عن وجود خطة لنقل 70,000 إسرائيلي للسكن في المستوطنات الإسرائيلية المقامة مقابل مدينتي قلقيلية وطول كرم على جانبي الخط الأخضر، حفيظة المواطنين والمؤسسات والشخصيات الوطنية في محافظة قلقيلية لما لهذا القرار والإعلان من أبعاد خطيرة تهدد مساحات واسعة من أراضي المحافظة المستغلة والمزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات والخضروات واللوزيات. واعتبرت المؤسسات والشخصيات الوطنية في المحافظة هذا القرار والإعلان يمس روح عملية السلام ويهددها بالخطر، مؤكدة أن السلام والاستيطان نقيضان لا يمكن الجمع بينهما في آن واحد. وأضافوا أن من غير المعقول أن يصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن التزام حكومته بعملية السلام وفي ذات الوقت يصدر قرارا بوقف تجميد الاستيطان، مما يعني أن عملية السلام برمتها باتت مهددة بالانهيار جراء كشف حكومة نتنياهو عن نيتها تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي حشد كافة الطاقات والقوى والمجتمع الدولي بأسره لوقف هذا القرار والمضي قدما في عملية السلام من أجل العيش بحرية وكرامة لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الذي هو أيضا بأمس الحاجة للسلام. وطلبت هذه الشخصيات والمؤسسات الوطنية المواطنين وأصحاب الأراضي إلى استصلاح أراضيهم وفلاحتها لتفويت الفرصة على سلطات الاحتلال وإفشال مخططاتها الرامية إلى سلب أراضينا لفرض سياسة الأمر الواقع. ودعت إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف والعمل الجاد والدؤوب من أجل التصدي لهذه الهجمة الشرسة التي ستبتلع مساحات واسعة من أرضنا المقدسة، وذلك من خلال الاعتصامات وتنظيم المسيرات الاحتجاجية والمبيت في الأراضي المهددة بالمصادرة وإقامة الصلوات الخمس عليها، وذلك بمشاركة كافة المؤسسات والدوائر والشخصيات الوطنية وممثلين عن السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لمنع أي محاولة تستهدف مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها. من ناحيته اعتبر مدير مكتب المؤسسات الوطنية في المحافظة السيد مروان خضر قرار تجميد الاستيطان وإسكان 70,000 إسرائيلي قبالة مدينتي قلقيلية وطول كرم مخالفة لاتفاق أوسلو ألف وباء الموقع مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وقال إن هذا القرار يحوي في طياته معاني خطيرة قد تؤدي في حال تمسك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بقراره هذا إلى نسف عملية السلام. وأضاف أن حكومة إسرائيل تستهدف من وراء هذا القرار إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى جيوب صغيرة يسهل السيطرة عليها وعزلها عن بعضها البعض متى شاءت. ودعا السيد خضر إلى ضرورة تفعيل واستنهاض دور اللجنة الوطنية الإسلامية لمواجهة الاستيطان في المحافظة وإعادة ترميم بنيتها وتنظيم صفوفها بشكل يؤهلها على مواجهة هذا الخطر الاستيطاني وتحمل مسؤولياتها في قيادة معركة الاستيطان التي لا تقل أهمية عن معركة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. إلى ذلك من المقرر أن يعقد مجلس المؤسسات الوطنية في محافظة قلقيلية في 5 من مساء اليوم اجتماعا طارئا في قاعة بلدية قلقيلية وبدعوة من مكتب المؤسسات الوطنية في المحافظة لمناقشة الأهداف والأبعاد والمخاطر الناجمة عن هذا القرار والسبل الواجب اتباعها للرد على هذا القرار والتصدي له، كما سيتم وضع آلية عمل تستهدف تفعيل دور اللجنة الوطنية الإسلامية في الدفاع عن الأراضي ومواجهة سياسة الاستيطان في المحافظة. يشار في هذا الصدد إلى أن محافظة قلقيلية محاطة ومحاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية من كافة الجهات، مما يعني أن المدينة وقراها أصبحت معزولة عن بعضها البعض. إلى هنا من قلقيلية، نعيم سويلم، صوت فلسطين.
وما دمنا في موضوع الاستيطان واستفزازات المستوطنين، قام المستوطنون في منطقة بيت لحم بضخ المياه العادمة باتجاه الأراضي الزراعية للمواطنين، مما أدى إلى تلويثها وتلويث مياه الينابيع الخاصة بالشرب. التفاصيل في رسالة الزميل سعيد عياد.
أكد مزارعون من قرى غرب بيت لحم بأنهم مستوطنات في المنطقة يقومون بضخ المياه الآسنة باتجاه أراضيهم بقصد تلويث حقولهم الزراعية دون أن تتخذ سلطات الاحتلال أي تدابير عاجلة لوقف هذا الاعتداء المتكرر. وقال المزارعون إن المياه العادمة تسربت إلى ينابيع المياه في المنطقة والتي تستخدم في شرب وري المزروعات وباتت غير صالحة للشرب بالفعل مما يهدد حياة المواطنين. السيد محمد مناصة من مركز الإعلام الزراعي يتحدث عن الآثار الخطيرة لذلك فيقول:
لجأ المستوطنون في بيطار من فترات طويلة ضخ المياه العادمة من مستوطنات في الأراضي الزراعية وخاصة في الكنيسة وفي عين فارس اللي بتخص أراضي قرية نحاليل. المؤسف جدا إنه هذه المياه اللي في عين فارس لم تعد صالحة للشرب الآن، ويعتقد يعني ليس يعني دون أيدينا فحوصات مخبرية تشير لتلوث المياه، لكن من الواضح المياه لم تعد صالحة حتى لري المزروعات. وأعتقد أنه وزارة الحكم المحلية والمجالس المحلية في نحلين وحسان والفوكين مدعوة لتجنيد قواها من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة اللي بتشكل خطر ليس فقط على المياه الجوفية الخاصة بعين فارس بنحلين، وإنما أيضا أعتقد أنها صلة المياه الجوفية الخاصة بعيون الفوكين وعيون حسان وعيون نحالين والعيون المياه اللي في المنطقة، بالإضافة لهناك مشكلة أخرى تتعلق في المياه العادمة إنه مستوطنة أفراد أيضا من فترة طويلة تضخ المياه العادمة في الأراضي الزراعية الخاصة بأهالي الخضر، وكثير من الحقول والأراضي المشجرة بالعنب لم يعد بإمكان أصحابها دخولها بسبب تدفق المياه العادمة فيها وخاصة في فصل الصيف.
وتحولت العديد من الحقول المتاخمة للمستوطنات إلى مجار لمياه المستوطنة الآسنة مما يسبب مكارها صحية وانتشار الأوبئة. وأوضح المزارعون أن المستوطنين يحاولون إرغامهم على ترك أراضيهم المتاخمة للمستوطنات في خطوة تسبق الاستيلاء عليها.
ومؤخرا بإمكان يعني أي زائر للمنطقة بالإضافة لملاحظات المواطنين رؤية التوسع اليومي الجاري في مستوطنة بيطار على حساب الأراضي العربية، ويجري شق طرق لتوزيع كل المنطقة إلى وحدات سكنية، والإنشاءات العمرانية يعني باستمرار وعلى الدوام يتم بنائها وعلى قدم وساق. ومن المتوقع أنه في سنة 2000 يقفز رقم عدد السكان لأكثر من 20,000 مستوطن في المستوطنة، هذا عدا عن أنه على مفرق بيطار تقوم الآن الجرافات الإسرائيلية تبليغ الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار العنب والزيتون الخاصة بأهالي حسان، واللي أعتقد أن حتى الطرف الإسرائيلي مدعو للوقوف عند أعمال التجريف هذه لرؤية مدى الأخطار والأضرار اللي بتلحق بالبيئة عدا عن الأضرار اللي بتلحق بالأراضي الزراعية.
وأشار مواطنون إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل شكاوى المزارعين والجهات المعنية وتكتفي بقبول الشكوى فقط. يشار هنا إلى أنه تحيط بقرية نحالين التي تقع في منخفض سلسلة من المستوطنات الكبرى التي تحتل قمم الجبال والتلال المجاورة. إلى ذلك كانت سلطات الاحتلال أعلنت عن نقل 300 منزل متنقل إلى الأراضي الفلسطينية لتوسيع المستوطنات القائمة. سيد عياد، صوت فلسطين، كيف
وبهذا نأتي سيدتي سادتي إلى ختام لقائنا معكم من برنامج أحداث اليوم. نحييكم على أمل اللقاء بكم عند الساعة 2 من بعد ظهر غد إن شاء الله تعالى.